والبغض والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد.
هذا هو بقية حديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بذنب أحمد بأحب إلي نادي ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلى الله حتى أحب إلى آخره في آخره ما ترددت. نعم، رواه البخاري.
فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. يعني معنى التردد هنا على ما قال المؤلف، معنى التردد حق الله جل وعلا
شيء يعني يليق سبحانه وتعالى، لكن هذا مقتضاه موجبه هذا الشيء، ان الموت لا بد منه، والله يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما مساءة عبده المؤمن، ولكن الموت لا بد منه، فلهذا قضى عليه الموت الذي لا بد من ذلك، وانه يفضي ما هو احب الى الله من هذا واحب الى عبده من هذا ايضا، ويفضي الى النعيم المقيم وجوار رب كريم بزياده كرامه، ويفضي الى محبه عظيمه، فلهذا نفذ الامر الاخر وان كرهه الانسان بعض الاحيان، مع ان العبد المؤمن قد يشتاق للموت في بعض الاحيان ويرغب وصوله ليستريح مما هو فيه من تعب ونكد. الله
المستعان.
هل يوصف الله ما اخبر عن نفسه سيليق بجلاله النبي وصفته ليخبر نفسه. نعم.
الله قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. تقدم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. بزيادة فيه واو. بزيادة واو. وكذلك. قل إنما حق. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض.
قل ربي أعلم بعدتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. وقال عمر رضي الله عنه:
يا أيها الناس.
اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب.
هل عندكم؟
نعم. هناك طبق أيها الناس اقرأ.
في طبق أحمد شاكر تعليق عليه. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ وقال أيضا: السنة ما سن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علق عليه هنا التفريج. انتهى الكلام، انتهى الكلام الأول وذكر الكلام الآخر. وقال: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن ابن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
هذا منقطع لكن معنى صحيح. أقول معنى صحيح شيخ محمد السيرين ما أدرك عمر مختال على صدر سعيد من هذا
حديث
الأخير.
السنة ما سنه الله ورسوله أو الذي قبله. أما السنة ما سنه الله فهذا لم يعلق عنه
ولا حتى حزن على الحلوان
ولم يعلق عنه، لكن الحديث الأول الرواية الأولى التي فيها ذكر اتهموا الرأي في الدين قول عمر هو الذي علق عليه. قال: الطبراني في الكبير وابن حزم في الأحكام ورجاله ثقات، غير أن فضالة بن مبارك مدلس كما في التقريب وقد عنعنه. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة. وقال في موضع آخر: وقد ساقه بأطول من هذا لكنه لم يذكره بتمامه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وطرفه الأول الصحيحين من قول سهل بن حنيف. انتهى.
على حسن الحلوان
لم يعلم.
كتب مصحف المطبوع عند قوله: فأجتهد ولا آله، كذا بالأصل: ولعله رأيتني ولو أستطيع أن أرد، إلى آخره. وهذا انتقال نظر، فإن الذي قال ولو أستطيع هو سهل بن حنيف وحديثه في البخاري ومسلم، فإنه قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وباقي الحديث سياق غير هذا المروي هنا عن عمر. وقال الحافظ في الفتح: وقد جاء عن عمر نحو قول سهل، نحو قول سهل، ولفظه: اتقوا الرأي في دينكم. أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصرا، وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولا بلفظ، فذكر نحو ما هاهنا عن عمر. وقد رواه ابن حزم في الإحكام بتصحيحنا بإسناده
في الأحكام
بتصحيحنا بإسناده إلى مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر من فضالة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا أيها الناس اتهموا آراءكم على الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، أجتهد والله ولا آل، إلى آخره بنحو ما ها هنا. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة. أقول: ومبارك بن فضالة ثقة، كما حققنا ذلك في شرح المسند في الحديثين 1426 و5989. انتهى.
الحسن عليك الوالد.
لا ما تكلم عنه.
الأول
ما تكلم.
تعني عن صدقة.
كيف قال الألباني أول شيء فضالة مبارك ثم مبارك بن فضالة؟ ما في لب خطأ يا شيخ.
بل مبارك صواب مبارك بن فضالة.
قال الشيخ العزيز فضالة مبارك ثم قال في المجمع مبارك بن فضالة.
ممكن. هو مبارك بن فضالة. مبارك بن فضالة. لا بأس لولا التبييس. نعم.
هذا السيد.
من أبي صدقة. نعم.
سيد بن أبي صدقة البصري أبو قرة.
قرة.
نعم.
وقاف.
نعم. في كتب من السادسة. أبو داود و
دال
ماجه في التفسير.
دال وقاف.
نعم.
بس فيها آخر.
لا.
سعيد بن صدقة البصري.
نعم. أبو قرة ثقة من السادسة.
ما في غيره.
ما في غيره. هذا الحسن الحلواني.
نعم. نزال عليه.
حسن. الحسن بن علي بن محمد الهذلي. الحسن بن علي محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني. بضم المهملة نزيل مكة ثقة الحافظ له تصانيف من 11 نشرة 42 البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
42.
نعم شيخ.
نعم 42.
نعم 42.
نعم.
نعم. السند هذا
منقطع.
الانقطاع بين ابن
جيرين وعمر. نعم.
يعني ينقله عن عمر ولا عن أبي بكر؟ النقل هنا عن عمر وأبي بكر يكون يعني
كله انقطع. مثل ما استفاض عنده وما استفاض سمعنا.
قوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله، ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ومع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه
قسم
منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نصب
رؤوسكم وأرجلكم على الرؤوس عطف، وأرجلكم عطف على الوجوه، هو قراءة مشهورة لأن المقصود الغسل، من دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسلهما، ومن قرأ بالذر وأرجلكم فليس مراد المسح الذي هو مسح الرأس، وإن اشترك في المسح لكن مسح الرجلين فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الغسل، والرسول هو مفسر كتاب الله ومبين لمعنى كتاب الله، فمسح الرأس وغسل الرجل دل على أن تغسل غسلا يسمى مسحا، وهو الغسل الذي ليس فيه كثرة الماء. والرافضة أحقر وأقل من يتكلم منه، فإن الرافضة لهم من الأخلاط والمخالفة للكتاب والسنة ما لا يحصى، فليس هذا أول غلطهم، فأغلاطهم لا تحصى وشرهم لا يحصى، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر الكتاب وتبين أن الرجل لا تغسل إذا كانت مكشوفة، وتمسح إذا كانت مستورة في الخفين وما في معناهما، وتواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، تواترت عن صلى الله عليه وسلم بالمسح من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا كلام الرافضة ولا غير الرافضة، ولهذا أدخلها السلف في العقائد رد على الرافضة. نعم.
من حمل الصحوان في الجامع على مسح الخفين؟
لا كلام رجل. نعم.
وقراءة الضم شاذة.
نعم.
قراءة الضم.
ما أعرف قراءة الضم. هو ما أعرف قراءة الضم.
وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول
الصواب العطف على وجوهكم وأيديكم، أيدي معطوف على الوجوه، وأكل الأرض معطوف على الوجوه، شيئان معطوفان على الوجوه لأنهما هو مباشران بالفعل، ثم الأيدي معطوف على الوجوه.
لكن المعنى ما يتغير إذا
لا واحد، لكن أم المعطوف على المعطوف المعطوف على الأصل.
عفى الله عنه. فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقيئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قوله والحج والجهاد ماضيان.
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين،
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا من غير دليل، بل في صحيح مال بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي مع شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعته.
وقد تأتي عندك من طاعته
من طاعته من طاعته
من طاعته عندك
طاعته
من الله.
نعم
رواه المعنى أن عوض من طاعته. نعم ما يطاعون لا طاعته. نعم.
وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة
هذا قول قال الرافضة قول فاسد لا أساس له، ليس هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الله عصم فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما من بات فكل واحد غير معصوم، وتقع منه الذنوب وتقع منه السيئات، حتى أبو بكر الذي أشرف الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحد المعصوم، كل بني آدم خطأ خير خطأين التوابون. لكن قول الرافضة قول خرق الإجماع وخالف النصوص، وقولهم إن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب هذا من أفسد الأقوال وأبطلها وأضلها عن سواء السبيل. نسأل الله العافية. نعم
كل بني آدم خطأ هذا يعمل جميع رسل الأنبياء وكلها.
نعم 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 لكن الرسول لا يقر على أخطاء. نعم
شيخ في أرناؤوط أشار إلى الحديث المتقدم ورجع إليه فيه من طاعته.
هذا يحفظ الحديث من طاعته في صحيح مسلم. نعم نعم
لكن عفى الله فيما لا يبلغون عن الله
وهم معصوم قد يقع منهم بعض الشيء، الجمهور قد تقع منهم الصغائر.
سلم الله ما يقع الاجتهادات حتى قلنا أن مثلا أنه يحب اجتهاد الباري الله والرسول صلى الله عليه وسلم عليه الله عن كلمة أذن
لا يقتل هذا نوع من الأخطاء. نعم
تقسيم هذا مو ظاهر
فيه كيف
الذنوب والمعاصي والسيئات
كلها معناها الذنوب والمعاصي والسيئات والخطايا كلها معناها مخالفة لله، لكن لا تختلف فيها كبائر من الصغائر.
والرافضة أكثر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم
برهم
وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد مع من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الكاذب.
ومعنى بهذا أن الجهاد مع البر والفاجر يقال بأعلام الدين ويرفع بشأن الإسلام وفجره على نفسه ما دام أقام الجهاد والحج فجره على نفسه. وإن كان الأتقاء المؤمن خيرا للمسلمين وأنفع، لكن ليس في كل وقت يتوفر هذا. إقامة الجهاد مع كل بر وفاجر فيه مصالح المسلمين عامة وسياسة دينهم ودنياهم وتنفيذ أوامر الله وإقامة حدوده.
قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحديث السابق التعليق عليه صحيح. حديث عوف بن مالك مثل هذا يعني
سلاح الله لا مجاحف للسلاح ولا عدم التعليق ولا من هذا يقال نعم فرده نصف كذا في صفحة كذا في المقارنة كذلك لأنه مفروغ من هذا قد عرف أنه صح. نعم هذا من تقعد عليه خصومه وعبوا عليه. نعم لو تركها لك على أحسن.
طبعا شيخ به رجل مختلف في المسلم المكرم
ولو قد تلقي بالقبول أو
نعم البغوي الله مقال المسلم صح
هكذا يقال. نعم لا ترك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم يصلون وفارقناهم أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير قال ضعيف الضعيف رقم 2241
الله
جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله. نعم ما عندك ما عندك. قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. ومعنى يحفظونه من أمر الله. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر والخلاف في ضبط الميم من فأسلم خلاف قديم والراجح فيها الفتح كما قال الشارح. ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار رويناه بالضم والفتح فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي فأنا أسلم منه. ومن فتحه رده إلى القرين أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه. وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما. فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم وقال في هذا الخبر دليل على أن الشيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال النظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانه. وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. انتهى.
كل هذا صحيح.
وأيضا نسخة الأرناؤوط موجودة الآن
على خير الأرناؤوط خير
السابق شيء أنا أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في الاستتار عند الجماع من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغاية وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني أنه ضعيف لأن في سنده ليث بن أبي سليم وهو سيء الحفظ وباقي رجال الثقات. وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. قال الله أحق وأن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده حسن كما قال الترمذي وصححه الحافظ. انزل
وعلى الله عن ذلك أسلم على قليل
نص كلام الشيخ نصر.
نص
كلام
ما يكون حسنا صلى الله عليه باعتبار الشهادات الحديث الذي الآن ضعيف.
لا المعنى غير المعنى هذا فيه أنه مش ملك مفارق عند الحالين هذه الجهاز ما بيشفيش محل ما كيف الموضوع الأقرب انه لا يبالغه ابدا ولكن حين معه دائما ولكن الشيطان معه دائما ذلك من احضان حسناته وسيئاته لا يبالغه ابدا.
شو الذي يظهر الذي يظهر من تحقيق الشيخ احمد شاكر المعنى ما الذي يظهر كلام الشارع تحقيق الشيخ احمد شاكر في معنى الاسلم
ظاهر الاخلاق هو هذا ظاهر الاخلاق انه دخل في الاسلام لان الشياطين هم ورده الجن وكفارهم وأن من الصالحون ومنا دون ذلك فالشيطان هو رأسه أول تتخذهم ذيته أولياء من دونهم لكم عدو وسن الظالم إلى بدلا وذنيكم والجن من الجن هم الشياطين هذه الأمة ومن لم يكفر بالله فهو من المؤمنين وهكذا بنو آدم الشياطين هم من تمرد منهم الكفر وان لم يتمرد هو من المؤمنين فالجن فيه مؤمن وكافر والمسلمين هم مؤمن وكافر ولعل اكثر الجن شياطين مثل ما عند اكثر الانس شياطين كفار وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين ولعل اولئك كذلك فالاقرب والله مثل ما قال اسلم هذا حاجه تاويل هذا فاستسلم
يعني بعد ان اسلم
لو ثبت فاستسلم يعني معنى الآخر لكن الرواية المعروفة فأسلم يعني إن دخل في الإسلام ومن تأوله على الإسلام على القاعدة وذل
يعني بعد أن أسلم
لم يعوذ بالله بخير
بعد أن أسلم لا يسمى شيطان في الأول كان يسمى شيطان فلما أسلم
صار مسلم نعم لكن أحسن
الله إليك ما يستبعد إسلام بعض الشياطين الجن كما يشهد شياطين بعض الشياطين
نعم 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 الشياطين الجن فيهم طبقات الناس فيهم الكافر فيهم اليهودي فيهم النصراني فيهم الجهمي فيهم المعتزلي فيهم الاشعري فيهم الراهبي مثل وانا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طلائق اقسام وانا من المسلمين ومنا قاحقون ومسلمين ومنا حضر رشدا واما قاحقون فمن جهنم حضر رشدا فالانس كذلك نعم
إذا
الله أعلم الله أعلم ما نعرف في هذا شيء محفوظ هذا حفظه ومعه ولك تكتب حسناته وسيئات تم تعداد الله أعلم
ما ورد أنها أن يكون 20 ملك
الله أعلم ما سمعت شيء نعم قالوا لا لهم في هذا وحفظ الله الكافرين لهم في هذا ومعقبات لهم في هذا وليتعاقبوا لهم في هذا آخر والكاتبون لهم في هذا آخر فهم أقسام فالعبد غير مهمل الله أكبر نعم 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 نعم
ما
يردها فأنا أسلم يعني فأنا أسلم من يعني يصير فعلا مضارع يتضم على فعلا مضارع وأسلم لك فعلا ماضي
طيب ما يردها هناك حيث لا يأمرني إلا بخير
إذا ما أنا أسلم إذا كان يسلم منه فهو يدخل في الخير من لم يسلم منه لا ينال به الشر هو باقي لا يأمر إلا بخير
قيل قوله ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراء. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
هذا يوجب للمؤمن العناية التامة بأعماله وأقواله ما دام محفوظا تكتب عليه سيئاته وحسناته وما أجدره بأن يكون حريصا على إملاء الحسنات حذرا من إملاء السيئات. هو كتاب عظيم سوف يعطاه يوم القيامة ويقال اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما أولى المؤمن وما أحقه بأن يحذر هذه الكتابة وأن يستحي من الله ومن ملائكته أن يملي عليهم ما يغضبه سبحانه ويخالف أمره. ولا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان.
البدع التي تكون في الجن في شرها.
نعم.
تقول البدع التي تكون في الجن يعني تلقونها عن الإنس أو عندهم مبتدعة تلقى بعضهم عن بعض.
الله أعلم لكن يظهر الله أعلم منهم من يتلقاها عن الإنس ومن يتلقاها عن الجن يعني ما لأنهم لهم اتصال بالإنس معرفة بأحوال الإنس يحضرون في المجال يقرؤون ويكتبون وغيره. ما في مانع من يأخذوا عن الإنس بعض الخير والشر وعن بعضهم مثل الإنس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة
هذا قول الثاني أنه له أعوان وأن أعوانه قد يتولونها القبض بأمره وتوجيهه ويتوفت رسولنا وهم لا يفرقون. ظاهر بأن توفي قد يتوفاه جماعة قد يتولاه جماعة ويحتمل ما قاله الشارع أنه يقبضها ثم يتولون بقية الأمر. يحتمل الأول القول الثاني وهو أنه ينوب عنه أعوان فيصدق عليه أنه هو الملك الموكل ويصدق عليه أن ويصدق على الملائكة أنهم توفوا فلانا وفلانا وفلانا. كذلك ولو ترى إذا توفى لتمر الملائكة قال إذا توفى لتمر الملائكة فجعل التوفي إلى جماعة. فهذا يدل على أنه له أعوان وله نواب يتصرفون بتوجيه. نعم، ولا منافاة بين كون الوفاة تسند إليه ويتوفاكم ملك من يوكل بكم وبين ما تسند إلى جماعة من الملائكة. نعم.
النسبي أسناد قول إلى أحد التابعين بس ما يذكر اسمه الآن، يقول إن الأرض جعلت لملك الموت عليه خال كالقصد.
يعني ما علم أوله ما علم أوله، الله أعلم في كيفية التوفي هذا إلى الله سبحانه وتعالى.
بعضهم يقول أن الملائكة تكون بمعالجة
نعم
بدنت في جسد
نعم الإنسان.
وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الإمارة وهل هي الأمارة وهل اللوامة والمطمئن، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى.
قد ألف ابن قيم رحمه الله كتابا لهذا مختصا سمى كتاب الروح، كتاب عظيم كثير الفائدة. والروح قال الله فيها جل وعلا يسمى الروح قل الروح من أمر ربي، والله الذي أخبر سبحانه أنه أنها من أمره وأن شأنها عظيم وأنه لم يجعل ذلك إلى أحد من الناس، بل هي شيء مستقل يدخل ويخرج، الله الذي يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى وحقيقة أمرها، فهو الخلاق لها وهو العالم بشأنها وهو مدبر لها سبحانه وتعالى، وهي مستقلة غير البدن، وهي لا تموت كما يأتي، بل هي مستقلة، بل بعد المفارقة إما إلى عذاب وإما إلى نعيم، بعد ما تفارق البدن إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. نعم.
فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، احتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما، ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة.
ولا شك في هذا قوله سبحانه الله يقول الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله قسمان، قسم يضاف إليه لأنه صفة له كعلمه وكلامه ورضاه وغضبه، وقسم يضاف إليه لأنه خالقه ومدبره ومنشئه، ثم هذا مضاف إليه على أنه خالق قسمان، أحدهما يضاف إليه إضافة خلق وإيجاد كما يقال أرض الله وسماء الله، وثالث يضاف إليه إضافة تشريف وتكريم مع كونه مخلوقا كناقة الله وبيت الله ورسول الله. ومن هذا الباب الروح، روح الله من روحي يعيشها روح الله، من باب إضافة مخلوق إلى خالق إضافة تشريف وتكريم. نعم.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه
يعني يعم روحه وجسده. نعم روحه مذكورة كذا لا روحا ولا جسدا ثم خلق الله الجسد. نعم.
والإنسان اسم لروحه وجسده والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل المراد به المأمور والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذلك وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا
لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا
يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده قد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي فقيل هي جسم وقيل هي عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع وقيل الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى
ما تقدم منها شيء مستقل ذات مستقلة كما قال أهل العلم والسنة والجماعة تدخل وتخرج صرف ولها شأنها بأمر ربها سبحانه وتعالى لكن كيفيتها الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. نعم الله أكبر. نعم
وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ففيها وصفها بالرجوع وصفها بالرجوع والدخول والرضا وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر ففيه
قصة أبي سلمة رواه مسلم والغالب فيها التذكير الروح إذا قبض قد تؤنث ولكن الغالب فيها التذكير نعم كالنفس مؤنثة نعم
ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم وردها عليكم وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة
هذا رواه الإمام أحمد بإسناد جيد حديث كعب بن مالك الأنصاري وهو حديث جيد من طريق الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك نعم
باب كرمة
نعم
علقة من باب كرمة
أو علقة يعني من باب نصرة علاقة يعلق من النصر ينصر نعم
يعلق في شجر يعلق
يأكل يعني يعلق يأكل نعم
يعلق أو يعلق يعني في الوجهان
القاعدة يعلق علاقة يعلق مثل قطع يقطع ولكن الظاهر من رواية الظلم من باب نصر على خلاف القاعدة على خلاف القياس نعم أول شيء
يعني
علاقة يعلق
ما وصفها بالجسم
مو بنيب على قاعدة علاقة الأول حلق علاقة يعلق ما دخلت قاعدة علاقة يعلق قاعدة إذا كان الثاني حرف حلق أو الثاني نعم مو داخل نعم
شو مقصود الطبائع الأربع من اعتدال الطبائع الأربع
المعروفة الغالية والدموية والصفراوية
ما وصفها بالاسمية أقول وصفها بالجسم على مصطلح أهل الكلام
جسم يعني لطيف جدا لأنها تخرج وتدخل تسامح في العبارة
في اللغة
الغالب في اللغة الأجسام لها جس ولها تخالف ما في الغالب قد يتسامحوا في العبارة
كانوا جرى على مصطلح أهل الكلام
لا صواب أن النفس والروح شيء واحد لكن توصل بالطمأنينة واللوام
وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح
علق على حد روح المؤمن
نعم
علق على روح المؤمن ويعلق في الجنة
علق على كل حد قال هذا الصحيحة فقط ربي رقم كذا
الأرناؤوط علق الأرناؤوط يقول أخرجه النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين وابن ماجه في الزهد باب ذكر القبر والبلاء
بلا
والبلا ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز.
نعم.
ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك بلفظ إنما نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده
يرجعه الله بسم الله في أفصح فإن رجعك الله نعم يرده
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وإسناده صحيح
صدق صادق جيد يعني من طريق الأئمة ما أحمد ما الشافعي عن مالك عن رحمه كعب نعم
شيخ
بسم
الله الرحمن الرحيم ما أشار إلا أنه أخرجه أحمد ما أشار
ولا ذكر أحمد والنسائي وابن ماجه ومالك نعم
هل بالنسبة للنفس هل هي ثلاثة أقسام كما ورد المؤلف
يعني نهاية الصفات ولا شيء واحد ثلاثة تكون لوامة ثلاثة تكون مطمئنة ثلاثة تكون معرفة بالسوء نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه قال لا أعرف له أصلا وإنما هو من كلام الفقهاء
الأرناؤوط يقول أخرجه الدار قطني في سننه والبيهقي من حديث سلمان فارس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الدار قطني في سننه والبيهقي من حديث سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه وفي سنده مجهول وضعيف
كل طعام
وشراب وقعت فيه دابة لها دم
لا دم لها
عندنا لها دم
بعد.
فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه قال وفي سنده مجهول وضعيف
هذا مشروع يقول الشاعر تسير على حد حدث نفوسنا نفوس دماؤنا وليس على غير السوء تسيله المقصود النفس تطلق على المعروف تطلق على عين الشيء نفس الشيء عينه أما ما يتعلق بالروح والنفس فهما شيء واحد فيما يتعلق بالبدن فإن تطلق النفس على الروح وروح النفس فروح الإنسان هي نفسه النفس مؤنثة والروح غالب الأذكار وتطلق النفس على نفس الدم وعلى عين الشيء وعلى أشياء أخرى وهكذا الروح تطلق على النفس التي هي روح الإنسان تطلق على أشياء أخرى من تسمية الملك جبرائيل الروح من تسمية القرآن روح والوحي روح لما في يحصل من الحياة كل شيء يحصل من الحياة يسمى روح نعم
والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي عين والنفس الذات فسلموا على أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك وأما الروح فلا يطلق على البدن
بهذا يعلم أنه مشترك
وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق الروح
على القرآن وعلى جبرائيل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي
هي هناك من القوة، من الشيء الذي يحصل به الثبات من قوة القلب، قوة الغيرة، قوة البصيرة إلى غير ذلك. نعم.
وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانية، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث قوله هناك الروح الباصر والروح السامع والروح الشام عند أهل اللغة.
لا بس لا طرق يجربوا غير لا طرق تدوا عليهم بعضا.
يعني حاسة الشم والسمع طلع عنكم
يعني قوة، روح قوة، روح باصر، روح السامع قوة، قوة هذه الأشياء. نعم.
أو بتطلق يعني على البعض ويرال.
نعم.
من إطلاق البعض الجزء، إطلاق الكل وإرادة البعض.
لا وصل لهذه الأشياء، يعني القوة الباصرة وقوة السامع وقوة المتحلقة وقوة الغيرة لله وقوة الثابتة وقوة التي بها إدراك الحقائق على ما هي عليه، كان نوع من الحياة الخاصة ونوع من البصر الخاص. توسع اللغة في هذه الأشياء، لغة العرب لها توسع كثير في كلمات كثيرة. نوع من هذا.
واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها
تعدم وتفنى تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. النفوس الذي أرواح لا تموت معنى العدم والفناء، لكن لا تموت بمبارغة الأجساد. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس تفارق جسدها وتنتقل من إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. موت النفوس هنا تفارق هذه الأجسام التي خلقت فيها وتنتقل عنها إلى غيرها. فإذا مات الإنسان فقد ذاق نفسه الموت، وذلك بكونها فارقته وانتقلت عنه إلى شيء آخر وإلى محل آخر، إلى نعيم أو إلى عذاب أو إلى ما بين هذا، ترى النعيم وترى العذاب. وأما الجسد فقد خرب من فارقتها إياه، ثم هي بعد ذلك مستمرة في حالها إما في نعيم وإما في عذاب، حتى ترد إلى أجسادها يوم القيامة عند قيام الساعة، ترد إلى أجسادها فتنعم معها أو تعذب معها، نسأل الله السلامة. نعم. كلها ميت، كل الناس تموت.
هم أحيا الكفار.
هذا موت خاص، هذا موت خاص غير موت الحقيقي، هذا موت على المعرفة، على البصيرة. ومن كان ميتا فأحيناه، ميتا بالكفر والضلال، ولا فيه روح فيه نفس، لكنها ميتة بسبب الكفر بالله. نعم.
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاثة موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهل، قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، والسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أنه أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد وغيره في الدنيا
وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال:
عذاب القبر ونعيم القبر أمر قدم عليه أهل السنة والجماعة، استقر جماعة أهل السنة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حورة من حفر النار. فتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وعن جماعة من الصحابة الكثيرين، كلها تدل على أن القبر صاحبه إما معذب وإما منعم، وأن عذاب القبر شيء معجل لأهله ونعيم القبر شيء معجل لأهله. ومما دل عليه من كتاب الله قوله جل وعلا: وحاق بأهل سوء العذاب النار ورضنا عنها غدوا وعشيا، هذا هو عذاب القبر. يوم القيامة أدخل في الآلة فرعون شد العذاب، هذا يوم القيامة نسأل الله العافية. قل عز وجل: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم القيامة، وهو ما يحصل لهم في الدنيا من أنواع العذاب من الغم والهم والقلق وما يقع في صدورهم من الضيق والحرج والحيرة والشك، وما يكون لهم في القبور من العذاب المعجل قبل يوم القيامة نسأل الله العافية. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر.
ومعنى كأن عذاب الطير يعني في غاية من الخشوع والخضوع يستمعوا لكلامه عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم منصتون خاشعون ساكنون لا حركات ولا أصوات، كالذي على رأسه الطير يخشى أن يطير الطير، يعني يتحرك طار، فهم خاشعون خاضعون يستمعون لما يقول عليه الصلاة والسلام ومتفاجئون بسماع الفائدة، ليس عندهم أصوات تشغل ولا حركات، ولهذا كأنما عرفنا الطير. نعم.
فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط
الحنوط هو الطيب، الحنوط هو الطيب، يعني في كفن يكون فيه الطيب الذي لا يعلم مدى حسنه وطيبه إلا الذي خلق سبحانه وتعالى.
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه.
وهذه إعادة مؤقتة، الإعادة إلى الأرض إلى الروح والمؤمن إعادة مؤقتة للسؤال، ثم ترفع هذه الروح إلى الجنة، فإن أرواح المؤمنين في الجنة تسلحوا في الجنة حيث شاءت في أشباه طيب، تسلحوا في الجنة وتعلقوا في أشياء الجنة وثمارها حتى يعيدها الله إلى جسدها عند البعث والنشور، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث كعب بن مالك الأنصاري: وأما أرواح الشهداء فإنها تكون في أجواف غير الخضر كلها أجساد، يخلق الله لها أجسادا من طير الخضر تحمل هذه الأرواح، تصحوا بها في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا شأنها حتى ردها الله إلى أجسادها يوم القيامة.
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفلسه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الأسفرائيني في صحيحهما وابن حبان.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة الرطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة
ما علق يستبرئ من البول على الشيء هذه إحدى الروايات المعروفة الرواية لا يستبرئ من البول في إحداها لا يستنزه من البول عندنا يستبرئ
نعم
على شيء
لا ليس عليه تعليق إلا
النسخة الأخرى على شيء
يستخدم
الله
تخريج بس شيء
لا 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 غريب مش قالت
يقول أخرجه البخاري في وضوء باب من الكبائر ألا يستثر من بوله وباب ما جاء في غسل البول في الجنائز باب الجريدة على القبر في الأدب باب الغيبة وباب النميمة من الكبائر ومسلم في الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
لا تعرض للألفاظ
نعم
تكلم على البراء أول
تكلم عليه قال صحيح انظر احكام الجنائز
صفحه
كذا يكون حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود في السنه باب في المساله في القبر وعذاب القبر والنسائي في الجنائز باب عذاب القبر وصححه ابن حبان والحاكم
بس
انتهى
نعم نعم الشهداء هذا قتله في سبيل الله قتله الشهداء هذا قتله خاصة
نعم
القتله خاصة نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قاموس عندك في المسح نعم نعم
حديث أنس يا شيخ عن في القلب وإن العبد الكافر إذا كان في طاع من الدنيا وإقبال من الآخر وإن العبد الكافر إذا كان في طاع من الدنيا وإقبال من الآخر
نعم شيء مستقيم كلهم
والمؤمن
والكافر كذلك وطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة كلاهما لكن هذا إلى الجنة وهذا إلى النار كلها آخرة نعم.
وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وذكر الحديث إلى آخره. قال حسن أخرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن غريب قلت وإسناده حسن وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير وهو مخرج في الصحيحة رقم 101.
يقول حديث حسن أخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر وحسنه وصححه ابن حبان ولفظه بتمامه ذكر ولفظه بتمامه ذكر الحديث أقرأ الحديث
ابن حبان
ولفظه بتمامه إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينوع له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولون التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.
المسح كالمنع امرار اليد على الشيء السائل او المتلطف لاذهابه كالتمسيح والتمسح والقول الحسن ممن يخدعك به كالتمسيح والمشق والقطع وان يخلق الله الشيء مباركا او ملعونا ضده والكذب كالتمساح بالفتح والضرب والجماع والذرع كالمساحة بالكسر وأن تسير الإبل يومها وأن تتعبها وتدبرها وتهزلها كالتمسيح وبالكسر الجلاس والجادة جمع المشهور وبالكسر البلاس والجادة
البلاس
نعم جمع المشهور وبالتحديد احتراق بعض الركبة بخشونة الثوب أو استكاك الركبتين والنعت أمسح ومسحا والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم لبركته وذكرت في اشتقاقه 50 قولا من شرحه لمشارق الأنوار وغيره والدجال لشؤمه أو هو كسكين والقطعة من الفضة والعرق والصديق والدرهم الأطلس والمنسوخ بمثل الدهن وبالبركة وبالشؤم والكثير السياحة كالمسيح كسكين والكثير الجماع كالماسح والمنسوح الوجه والمنديل الأخشن والكذاب كالماسح والممسح والتمسح بكسر أولهما والتمسح بكسر أولهما والمسحاء الأرض المستوية ذات حصن صغار والأرض الرصحاء والأرض الحمراء والمرأة لا أخمص لها والتي ما لثديها حجم والعواء والبقاء التي لا تكون عينها ملوزة والسيارة في سياحتها والكذابة وتماسحا تصادقا أو تبايعا فتصافقا وماسحا لا ينا في القوم غشا والتمسح المارج الخبيث والمداهن والتمساح وهو خلق كش الحفاة ضخم يكون بنيل مصر وبنهر مهران والمسيحة الدعاء والقوس جمعه مسائح وواد قرب مر الظهران وعليه مسحة من جمال أو هبال شيء منه وللمسحة جرير بن عبد الله البجلي والمسوح الذهاب في الأرض وتل ماسح موضع لقن سرين وانتسح السيف استلة والأنسوح بالضم كل خشبة طويلة بالسفينة وهو يتمسح به أي يتبرك به من فضله وفلان يتمسح أن لا شيء معه كأنه يمسح ذراعيه. انتهى.
ما تعرض لشيء ما تعرض للشيء. قال عندي من غريب الحديث ابن عثير وابن مع البحار عندنا. نعم المقصود اشياء يعني شبه الجفن لكنها اشياء خبيثه اما من اشياء فيها نار وفيها اذى يؤذيه لانها ضد ما يتابع المؤمن. نسال الله العافيه. في البلاسه
كان عفى الله كان اكفان سود.
نعم
يقال كانها اكفان سود مسوح كفان اسود كل النصارى
كان لا بد فيها شيء من الاذى لا بد فيها شيء من المؤمن كفن في طيب في حنوه. هؤلاء مسوح كانها شيء يعني فيه خشونه
السوق خشونه في السواد الظاهر.
نعم
الظاهر انه في سواد
ما يكفي زيادة على السواد الله أعلم. نعم
الروح
سواء للروح إذا تتوخل. نعم
الروح الذي تنفع إلى السواد.
نعم
يعني معناها هو حقيقي ولا
يعني الحقيقة يعني يتابع مع